الواحدة من بعد الظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم وآخر الأنباء يقرأه على حضراتكم خالد العبد الله. شدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على وقوف الجمهورية الإسلامية الدائم إلى جانب لبنان قيادة وشعبا، وأكد أن طهران لن تبخل بأي مساعدات في حال طلب منها ذلك. أكد سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانشي التزام إيران بتنفيذ الاتفاق النووي شريطة التزام الأطراف الأخرى بتعهداتها وإلغاء جميع إجراءات الحظر الظالمة مع إمكانية التحقق من ذلك. أفادت مصادر عراقية بأن حكومة مصطفى الكاظمي تحولت بدءا من اليوم إلى حكومة تصريف أعمال، فيما تم اعتبار مجلس النواب منحلة، وصوت المجلس في نيسان الماضي لصالح حل نفسه في 7 أكتوبر تشرين الأول اليوم الخميس تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة بعدها بثلاثة أيام في 10 من الشهر نفسه، أي الأحد القادم. أعلنت العتبة العلوية المقدسة أن 6 ملايين زائر توافدوا على مدينة النجف الأشرف خلال إحياء مراسم زيارة مرقد الإمام علي عليه السلام في ذكرى وفاة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية، منها جنين ونابلس وبيت لحم ورام الله، عقب تفتيش المنازل والعبث بمحتوياتها. دعت الحركة الأسيرة كل الفاعلين على الساحة الفلسطينية في الداخل والخارج أن يبقوا قضية الأسرى حاضرة وبقوة، مشددة على أن حرية الأسرى فرض الساعة على الجميع. ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر محافظة بلوتستان في باكستان عند الساعات الأولى من فجر اليوم، وحسب وسائل إعلام محلية فإن الزلزال خلف أضرارا كبيرة، فيما أفادت مصادر خبرية بمقتل أكثر من 25 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين جراء الزلزال. أكدت مصادر رسمية في الحكومة النيجيرية أن 10 المسلحين على متن دراجات نارية قتلوا 18 شخصا على الأقل وأضرموا النار في السيارات والمحال التجارية بولاية زامفارا شمال غرب البلاد. أعلن الجيش في جمهورية مالي في بيان أن 9 جنود قتلوا وكذلك 15 مسلحا في هجوم استهدف قافلة عسكرية وسط البلاد. أوصت منظمة الصحة العالمية بتوزيع أول لقاح ضد الملاريا للأطفال الذين يعيشون في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي المناطق المعرضة للخطر على نطاق واسع. وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في بيان له: هذه لحظة تاريخية، لقاح الملاريا الذي طال انتظاره الأطفال وهو تقدم علمي لصحة الطفل ولمكافحة الملاريا. وأخيرا، أعلنت تقارير منظمة الصحة العالمية ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا على المستوى العالمي إلى أكثر من 237 مليونا و110 ألف حالة. المنظمة أشارت في تقرير لها إلى أن أمريكا لا تزال في مقدمة الدول الأكثر تضررا بالإصابات والوفيات، فيما تأتي الهند بالمرتبة الثانية، لتأتي من بعدها البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا على التوالي من حيث الإصابات. ختام هذا الموجز، شاكر لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هذه معكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم إلى إذاعة طهران. ندعوكم فيما يلي للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الدكتور الشيخ المرحوم أحمد الوائلي. عنوان المحاضرة: في ذكرى شهادة الإمام الرضا عليه السلام. نستمع معا.
صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. في حياة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه جوانب جديرة بالبحث والتأمل لإلقاء الأضواء على ملابسات مصرع الإمام الرضا سلام الله عليه، كما أنه بالوقت نفسه يعني يزاحم هالجانب الجانب الثاني اللي يريده من الاحتفال بذكرى الإمام الرضا سلام الله عليه. يعني احنا بالوقت اللي نريد نتعرف عن السبب اللي أدى إلى مصرع، نريد في نفس الوقت نقتبس من سيرة الإمام سلام الله عليه ما يكون لنا زادا. لأن الواقع احنا مصيبتنا مو بس بالرغيف للمعدة، لا، الواقع مصيبتنا بالفكر للذهن. يعني احنا بحاجة الى فكر للذهن وبحاجة الى عقيدة للنفس، كما اننا في نفس الوقت بحاجة الى رغيف. لاحظ، فيسير ائمتنا سلام الله عليهم عندما نمر بها نحاول ان نقتبس منها ما يكون وقودا لنا وما يكون ضياء لنا في حياتنا. فهالعامل الى جانب يعني يزحم العامل الثاني. بعدين لا ننسى ايضا استعراض العوامل او استعراض التاريخ حتى نتبين موقع هذين الجانبين. سيرة الامام سلام الله عليه تبتدئ طبعا من بعد وفاة ابيه، يعني تتسلط عليها الاضواء. احنا اذا اريد نمر الواقع مرور في بدء حياته الكريمة انما نمر لمجرد الاستعراض او التسلسل التاريخي. الامام سلام الله عليه انولد في 11 للحجة سنة 153، زين، فتكون ولادة الامام في ارقى وازهى العصور اللي مرت على الدولة العباسية، او قل بالعصر الذهبي، لان ايام الرشيد الواقع هي افضل الايام من الناحية المادية على الأقل، ومن ناحية الفتوح، وقد تكون أحيانا قد تكون بداية أو قد تكون قاعدة القواعد للانطلاق الثقافي في عهده، وإن كان القمة بلغت هي في عصر المأمون. لكن عصر الرشيد يعتبر المنطلق أو يعتبر الأيام الذهبية اللي مرت على الخلافة العباسية ومرت على بغداد بالذات. الإمام سلام الله عليه انولد في هذه الفترة، نشأ وترعرع بالمدينة، واللي يظهر لنا من استعراض التاريخ ان الامام سلام الله عليه قبل ان تسلط عليه الاضواء بعد حياة ابوه كان كثير من الفعاليات اللي يقوم بها ملفتة لنظر المؤرخين. سيمر علينا خلال علمه أن الإمام سلام الله عليه كان يتصدر دار كبيرة للإفتاء، يعني كان آنذاك العلماء عندما يجتمعون في مسجد النبي إذا أتعليهم مسألة الإمام كان يتنفل بركعات يرحل لمكانه يستفتوه ويأخذوا الرأي، والإمام آنذاك في سن مبكر، زين. وهذه المسألة الواقع يعني مثلا المؤرخين الحاكم النيسابوري في تاريخ نيسابور يقول كان عمر الإمام الرضا سلام الله عليه 22 سنة، وكان يفتي في مجلس رسول الله بوجود مجاميع العلماء. فكون الإمام يفتي وعمره 22 سنة طبعا هذا أمر يلفت النظر. شلون يلفت النظر؟ لأنه الحقيقة يعني هذا يدعونا إلى شنو؟ يدعونا إلى التأمل في موضوع علم الإمام سلام الله عليه، وأن علم الإمام ما يؤخذ بالطرق الاعتيادية. احنا نعرف أن آن التلميذ يقعد قدام أستاذه ويستفيد من علومه، يعني التلقين التلقي، الأستاذ يدرس التلميذ والتلميذ يستفيد من علوم أستاذه. لا شك أن علم أهل البيت هو من النمط، لأن الفترات اللي عاشوها ما كانت تسمح لهم أن يتضلعون هذا التضلع بالعلم في خلال تلك الفترة إذا كان طريقة علومهم هي الطريقة الاعتيادية. هلا أوضح لك الفكرة. يعني أفرض الآن إحنا نتمشى ويا الطفل، الطفل شو وقت يبدأ استعداد الذهني للتلقي؟ ثبت أن الطفل استعداد الذهني للتلقي ما يبدأ إلا بعد أن يتجاوز السن السادسة ويدخل في بداية السابعة. فنتدرج ويا تبعا لعمر الزمني وعمر العقلي، نتدرج ويا بالمعلومات إلى أن يخلص المرحلة الابتدائية ويخلص المرحلة الثانوية ويخلص مرحلة الكلية وعمره 25 سنة. زين؟ فالمسألة الواقع يعني الآن هالمدة يا الله يقدر يحصل أوليات، يعني الشهادة الجامعية ترى أولية يعني مو أكثر، شهادة أولية يعني بداية بحث. فمع العلم هاي علوم محدودة. إذا نريد نرجع إلى تاريخ أهل البيت نلقى أن الزمان وضعهم في أوقات معينة وطرحت عليهم أسئلة وأجابوا وتجولوا في مختلف أبعاد المعرفة والفكر وهم في سن مبكر. إيش وقت أخذوا هالمعلومات إذا كان يا أخي شو أسوي لهم؟ أقومهم يقعدون بأمكنتهم. زين أختي الله يجزيكم خير، شوية يعني هاي شوية منها هاي شوية منها، هاي ليل المنبر تعالوا أكو مجال شوية قفتكم وقعدة عجل اللهم فرج وليك القائم. قوم أختي قوم شوية ليلنا لينا ليل قوم وقعدة ويصير مكان. طيب وافاكم ملك محمد. فإذا كانت الطريقة هي الطريقة الاعتيادية في أخذ العلم هذه ما تسمح بهالسن المبكرة أن يكون الفرد من الأئمة سلام الله عليهم بتلك الدرجة من المعلومات. إذا لازم تكون وسيلة أخذ للعلوم وسيلة غير طبيعية غير اعتيادية، يعني وسيلة إلهام استعداد ذهني. ما أدري أنا فد مرة أو مرتين سبق أن بينت أن آراء العلماء بالنسبة إلى الاستعداد الذهني أو إلى الذكاء واضحة. يعني الآن ثبت أن موضوع الذكاء يتقرر بالوراثة، ويحطون العلماء خط بياني يبتدئ من نقطة الصفر وينتهي ب 218 أو 214، يعني تتراوح درجات الذكاء على هالمعيار مال التقييس اللي يبدأ من نقطة الصفر إلى 214. يعني ممكن واحد يكون درجة ذكاء صفر وواحد يتدرج إلى 10 وواحد يتدرج إلى 20 وتصل القصة إلى 214. زين؟ بس احنا بغض النظر عن كل ما عندنا، يعني ما نريد نجي نطلع بالإمام سلام الله عليه عن الوضع الطبيعي، لو نريد نمشي به على الوضع الطبيعي فنخليه بالقمة، يعني في نهاية الاستعداد الإنساني، يعني نطيه درجة 214 ذكاء مثلا في نهاية الاستعداد الإنساني، ونستعين أيضا بالآيات اللي هي صريحة في أن بعض العباد تلقى إليهم المعلومات. بسم الله الرحمن الرحيم، وأوحينا إلى أم موسى وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا محدث. زين، المحدث والإيحاء إلى أم موسى هذه كلها أدلة نقلية تتضافر على أن بعض العباد تلقى إليهم المعلومات يحدثون. أم موسى مو أشرف من الأئمة ولا أكبر من الأئمة فيوحى إلها الإيحاء إلها، وإن كان بقضية خاصة. إحنا اللي يهمنا من موضوع الإيحاء أنه أكو طريق لإيصال المعلومات غير طبيعي قرر الإسلام، هذا المقدار يشهد به القرآن. فإذا أردنا نقول أن أهل البيت يلقى إليهم العلم، ليجي مستكثر يستكثر علينا ويقول انتو ناس مغالين، ليجي فرد واحد يقول انتو ناس تحجون اشياء ما ادري شلونها. اضرب لك مثل الان الاقتصاديين لما يمرون بسيرة جون ستيوارت ميل، هذا يعتبر ابو الاقتصاديين، يقولون هذا عمره 7 سنين وكان يتكلم 3 لغات وكان يحل معادلات رياضية صعبة وكان يقوم بأعمال ذهنية خارقة عجيبة غريبة، ولما يتحدثون عنه كأنما يتحدثون عن نبي، واللي يتحدث عنه تاريخ عباقرة، يتحدث عنه التاريخ الرومي والتاريخ الغربي والتاريخ والتاريخ الآخري، اللي حب أنا رسل المصادر زين. فهذا يكون شخص، هذول عندما يتحدثون عن جون ستيوارت ميل ما تلقى واحد ينقدهم، يقول دول مخرفين. لكن لما نتحدث احنا عن آل محمد يجوز يجي واحد فيقول هذول ايش بيهم ذول الشيء، ليش الشكل يحكون الحج. والواقع قلت لك لو نرجع للمقاييس الطبيعية، ما لازم انا ما ارد اصعد بالامام عن الوضع غير الطبيعي، لو نرجع للمقاييس الطبيعية فنضعه على قمة الاستعداد البشري، من استكثر على الامام ان يفتي بين العلماء وهو في سن 22 في مسجد النبي. سهل يجينا احنا، ليش نستعجله؟ بس خلي امر لك بسيرة الامام سلام الله عليه. الامام سلام الله عليه ولد 11 ذي الحجة سنة 153، قلت لك في هذا العصر، وترعرع ونشأ بالمدينة. نشأة الامام سلام الله عليه بالمدينة، المدينة انذاك كانت تتمتع بقصة لا بأس به من الحرية من بعد عصر المهدي. الواقع كأنه أحسوا العباسيين عندما إجوا، أحسوا أن الأمويين وجهوا كل ثقلهم للضغط على المدينة. العباسيين إجوا بالعكس ورفهوا عن المدينة، ومو بس رفهوا عن المدينة، التمسوا وسائل إلهم بالمدينة. أوضح لك الفكرة، يعني أرادوا العباسيين أن يخلوا لهم كم مسند من بعض أهل العلم اللي عاشوا بالمدينة، يعني من قبيل أنس بن مالك ونظائر أنس بن مالك، وسعوا فسحوا لهم مجالات أكثر وأغلقوا عليهم العطاء، فتمتعت المدينة بقسط لا بأس به من الحركة العلمية. الإمام سلام الله عليه في ذلك الجو كان هو يأخذ مكان الصدارة كما يرسمنا التاريخ. هو عاش مع أبيه سلام الله عليه 25 سنة، من بعد وفاة أبوه تسلطت عليه الأضواء تماما. رأسا بس توفي الإمام أظهر أمره، طبوا جماعة على الإمام قالوا له تسويت يا ابن رسول الله، أخر أنت أظهرت أمرك، أظهرت أمرا عظيما، وسيف الرشيد، شوف عبارة المؤرخين، وسيف الرشيد يقطر من الدماء، فماذا أنت صانع؟ قال لهم الإمام سلام الله عليه أنا أقول كما قال جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، إن جدي رسول الله قد قال وقد خوفوه بأبي جهل، قال لئن نال أبو جهل من رأسي شعرة فلست بنبي. أنا هم أقولكم لئن نال الرشيد من رأسي شعرة فأنا لست بإمام. هذا مو يمي، أنا والرشيد كهاتين، هذا ما ينالني بسوء أبدا وما علي من نباس. وأشار بقوله أنا والرشيد كهاتين إلى موضع دفني، يعني أن راح يندفن وياي، وهالمعنى أصرح بالإمام أكثر مرة سيمر علينا إن شاء الله. فبدأت الأضواء تسلط عليه رأسا من بعد وفاة أبيه. بدأ الإمام سلام الله عليه تتكشف جوانب من حياته إلى الناس، وبدأت الناس تأخذ تلك الجوانب تسجلها. لما سلطت الأضواء عليه صار ينقل لنا التأريخ شيء، نعم، من صفاته، من خلاله، من خلائقه، من سجاياه. احنا خلنا ناخذ الجانب الشخصي من حياته وبعدين نرجع الى بعض الجوانب ذات الصلة بالبحث. اول شيء يلفت النظر في حياة الامام سلام الله عليه، يلفت النظر في حياته انه كان يعنى العناية التامة بالادب وبالفكر وبالعلم. هذا شيء كان بارز في حياة الامام سلام الله عليه. وقد بعض المحللين يعزي الى ان نشأة الامام كانت في جو عربي صرف، وام ايضا، نعم، امرأة عربية مغربية اسمها تكتم. وانا الاحظ المؤرخين لما يمرون بام الامام رضا سلام الله عليه يأكدون على عروبتها. ليش؟ هذا المعنى ترى مرتبط تمام الارتباط بعصر الامام. عصر الامام كان اكو صراع بين مؤرخ الفرس ومؤرخ العرب، صراع عنيف ما احب اعرض اليه لان صراع يطلعنا عن روح الاسلام، واحنا نتكلم بلغة ان اكرمكم عند الله اتقاكم. الواقع في الصراع كان موجود، لكن ام الامام سلام الله عليه امرأة مغربية وعلى رواية عربية نوبية ايضا من مصر، من جنوب مصر زين. في لكن الأصح الروايات أنها مغربية من مرسية من المغرب، واسمها تكتم، وتكتم اسم عربي. ولذلك الصولي في أبياته في مدح للإمام يقول: ألا إن خير الناس نفسا ووالدا ورهطا وأجدادا علي المعظم، أتتنا به للعلم والحلم ثامنا إماما يؤدي حجة الله تكتم. فتكتم من الأسماء العربية، ويستشهدون الأدباء بهذا المعنى بقول أحد الأدباء: زار الخيالان فزاد سقما، خيال تكنى وخيال تكتمة أو تكتمة. فكان أمه، هو نشأ الإمام سلام الله عليه في هذا الجو في قلب المدينة، وطبعا المدينة هي اللي تحمل إلى جانب مشعل الفكر الإسلامي جذورها جذور العربية. زين، الإمام سلام الله عليه نشأ في هذا الجو، تلمح الظاهرة، ظاهرة تشبع بالأدب العربي واختياره وانتقاء لأجود أنواع الشعر. يعني لما تقرأ حياة الإمام الأدبية تتصور الإمام الرضا سلام الله عليه في الدنيا خاصة، يعني في الموضوع بالذات، تقرأ لقطع بالشباب وبالمشيب، تقرأ لقطع في وصف الدنيا، تقرأ لقطع في مختلف أبعاد المعرفة، تقرأ لقطع في بعض السجايا الكريمة، وكلها منتقات. مثلا تقرأ: لبست بالعزة ثوب الغنى، لبست بالعفة ثوب الغنى، فصرت أمشي شامخ الرأس، لست إلى النسناس مستأنسا، لكنما أأنس بالناس. لاحظ التعبير، الناس المقصود بهم أهل الكرم، أهل المجد، أهل الإنسانية. المعنى اللي أخذ شوقي: جالبتني الثوب العصية وقالت: أنتم الناس أيها الشعراء، لكنما أأنس بالناس، إذا رأيت التيه من ذي الغنى تهت على التائه بالياسي، ما إن تفاخرت على معدم ولا تضعضعت لإفلاسي. فتصور بداياته ينطلق بها من هالمنطلق العريق باللغة وباحتضان اللغة، والعريق بانتقاء أجود أنواع الأدب وأروع الخواطر الفكرية. هذا جانب بارز في حياة الإمام، يعني سميها الديباجة المترفة في حياته. كما أن كان يختار الديباجة المترفة بالتعبير، كان يختار الديباجة المترفة بالملابس. كان الإمام سلام الله عليه في لباسه يلفت النظر، يلبس اللباس الجيد الثمين. إلى أن دخلوا عليه جماعة من الصوفية يوم من الأيام، قالوا له: إن أمير المؤمنين المأمون نظر في هذا فيما والله الله من هذا الأمر، ونظر فيكم أهل البيت فرآك أفضل أهل هذا البيت، فأوكل إليك هذا الأمر، وهذا الأمر يحتاج إلى من يلبس الخشن ويأكل الجشب ويركب الحمار ويعود المريض، وأنت تلبس الملابس الرقيقة تأكل الطعام الطيب. ماذا؟ التفت لهم الإمام سلام الله عليه، التفت لهم، كان متكئ استوى جالس، اتأثر من جمود هالأفهام. هي الواقع هالأفهام هذه تريد تطلع الشريعة من خلال رؤيتها للشريعة. شلون أوضح لك؟ يعني احنا مرة ناخذ شعاع الشمس هو رأسا، عينا ناخذه كما هو، ومرة لا، يمر شعاع الشمس على زجاجة افرض ملونة ويطلع من وراء الزجاجة متلون بلون الزجاجة. هذول هاللون من هاللون، هذول يردون يصورون الاسلام من رؤيتهم للاسلام. الامام هو يتألم، قعد، كان متكئ استوى جالس، قال لهم: ما هذا؟ شنو اللي تقولوه؟ قرأ الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قالوا: هذا الإسلام، الإسلام القرآن. القرآن يحرم زينة الله إذا كانت من حلال، ولا يحرم الطيبات من الرزق. الإمام إنما يراد منه قسط وعدل، إذا قال صدق، وإذا وعد وفى، نعم، وإذا حكم عدل. هذا المقصود من الإمام. إن يوسف كان نبي وابن نبي، ومع ذلك كان يوسف نبيا وابن نبي، ومع ذلك كان يلبس أقبية الديباج المزرورة بالذهب أو المجررة بالذهب، ويجلس على متكئات آل فرعون. ثم قالهم: أنا ألبس هذا للناس وانتم تتلجوني. نعم، مرتين هذه أو ثلاث يظهر محرجي الإمام كرريها عليه الحكاية، إلى أن مد إيده أماط لهم الثوب، قالهم: أنا ألبس الكرابيس تحت ثوبي، هذا لي، هذا لله، وهنا إذا خرجت للناس أنا أتزين للناس بهذا اللباس. بس أنتوا لا تجون تحاولون أن تمسخون مفاهيم الشريعة. مفاهيم الشريعة أن الإنسان إذا يأكل من كدة من تعبة من حلال، خلي يلبس أجود أنواع اللباس، خلي يأكل أجود أنواع الطعام، بس ليكن من حلال. فكان الإمام سلام الله عليه في ملابسه وفي في مظهر الخالجي من أنظف الناس ومن أحسنهم، كما كان صلوات الله عليه بالوقت اللي يختار المدرج الديباجة المترفة في التعبير والديباجة المترفة في اللباس، يختار الديباجة المترفة في المعاشرة. شوف إذا لقى له واحد أو اجتمع بواحد، أولا لا يمد رجل قدامه ولا يتثأب قدامه ولا ينتجي ولا يقطع كلامه، وإذا واحد أمسك وصار يتكلم الإمام ما يعوفه إلا أن هو يعوفه. نعم، وكان في غاية الأدب والتواضع حتى مع أبسط الناس، يدخل على غلمانه على خدامه وقت الظهر وقت الطعام، يشيل أناء الماء يدول شمال الماء ويوقف على رؤوسهم ينقل لهم الطعام ويسقيهم الماء يأكلون ويشربون إلى أن يفرغون. بعض أصحاب الإمام يقولوا له يا ابن رسول الله ذولا أنت ليش توكلهم وياك وشمك ماله أنت بيدك تحمل الأناء الماء وتوقف على رؤوسهم، حاول أن تفرد لهم خوان على حدة، افرد لهم سفرة. التفت لهم الإمام قال ولماذا؟ الأب واحد آدم والأم واحدة حواء ويجمعنا دين الإسلام، ليش أنتوا تستغربون؟ كان بهذا اللون من الخلق يقف على رؤوس غلمانه يوم من الأيام عند ضيف، السراج شوي اختل ضوء السراج، صار الضيف يجي إلى السراج يعدله، زبره الإمام نهى قال له نحن قوم لا نستخدم أضيافنا، ثم قام بنفسه أصلح السراج وأدناه قال له من حسن الضيافة ومن آداب الضيافة أنا أتولى خدمتك أنت ضيف. هاللون من الخلق العالي المترف مو كثير طبعا، هذا هم معدن اللطف معدن الذوق معدن الخلق. كان صلوات الله وسلامه عليه غاية في التواضع مع الناس وغاية في احترام أقل الناس وأبسط الناس، كما أن خوان الإمام كان غاية في الخوان المترف. إذا وضع الطعام المعروف طعام الإمام كان يكثر ويطيبه، يعني سفرة الإمام مائدة الإمام كانت مائدة غنية وحافلة بالطعام، ويشرف بنفسه ويطعم الطعام، وإذا فرغ ينفرد هو أحيانا يأكل الطعام اللي معد إله. أما في عطائه فكان أيضا هالديباجة المترفة ما تفارق حتى في عطائه. مثل إيش؟ مثلا أضرب لأنقل لك حادثة على سبيل المثال. يقول اليسع ابن حمزة يقول كنت أنا وسليمان الجعفري وجماعة جالسين في دار الإمام سلام الله عليه، والدار مكتظة الناس بين قائم وقاعد وداخل وخارج يسألون الإمام ويستفتون الإمام، والإمام سلام الله عليه يجيب. يقول لم نلبث بعدنا على الهيئة إذ دخل علينا رجل آدم طوال، آدم شديد الأدمة يعني أسمر وطويل، دخل سلم ثم قال له يا ابن رسول الله رجل من محبيك ومحبي أهل بيتك مصدري من الحج وقد فقدت نفقتي وانقطع بالطريق وما أملك ما أدير به نفسي لمرحلة، ولله علي نعمة كبيرة، وإنني إذا رجعت تصدقت عنك بما تعطيني فإني لست موضع صدقة. مرتفت العبارته يقول له أنا غني أنا مو محتاج أموال عندي، أنا من أرجع إذا صار البناء تتنهض بي برحلتي أموالي فقدتها، هل شيء اللي تطيني أوصل بي لأهلي أنا مستعد أتصدق بي عنك إن أذنت لي، وأنا مو موضع صدقة مو محتاج إلى الأموال حتى أطلب من عندك بس أريد ما يوصلني. الإمام سلام الله عليه أو ما قال له أجلس أقعد. خلص الإمام أجوبة المستفتين وانتهوا الناس. سليمان الجعفري يقول أنا استغربت الإمام ليش أخره، يقول إلى أن طلعوا الناس ظلينا أنا والحمزة ابن اليسع وهو والإمام. دخل الإمام إلى الدار ثم لم يلبث أن مد يده من فوق الباب قال أين هذا الخراساني، فقام قال له أنا هنا يا ابن رسول الله، قال له هذه 100 دينار 200 دينار استعن بها على نفقتك ولا تتصدق بها عني، اتركها عندك للبركة وخذها فلا تراني ولا أراك. أخذها يقول وطلع، ثم يقول بمجرد أن طلع الإمام سلام الله عليه التفتت له يقول سليمان الجعفري قلت له سيدي أنت أعطيت وأجزلت لكن ليش تقول لا أراني ولا أراك، قال للإمام: كرهت أن أرى عليه ذلة السائل، كرهت أن أرى عليه ذل السائل وأرى في نفسي عزة المسؤول. لاحظ الروح، الروح المترفة الطاهرة. طيب شوف شلونها، أنا ما أحب أن هذا يشعر حتى بامتنان إلي، ما أريد يشعر، ما طول هذا محتاج، أنا سألت حاجة ما سويت شيء، وأنا أكره أن أرى في نفسي عزة المسؤول. أو ما سمعت ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من تستر بالحسنة جوزي بأضعافها؟ أما لم تسمع قول الأول: متى جئته يوما لأطلب حاجة رجعت إلى أهلي ووجهي بمائه. وهذا المعنى تلقاه يكاد يكون يعني قاعدة في سير أهل البيت. ويقول للإمام الحسن: عاجلتنا فأتاك وابل برنا طلا، ولو أمهلتنا لم نقصري، فخذ القليل وكن كأنك لم تبع ما صنته وكأننا لم نشتري. هي نفس الظاهرة، نفس الظاهرة تجدها عند أمير المؤمنين سلام الله عليه، اللي يقول للأديب: اكتب حاجتك على الأرض وانصرف، إني أكره أن أرى عليك ذل السؤال. ويعطي ويقول: الجود ما كان ابتداء، فأما ما كان عن مسألة فحياء وتذمم. الجود أن تنطي قبل أن تسأل، أما إذا سألت وانطيت ما صار جود، صار معاوضة. هذا المعنى اللي يأخذ ابن حيوس. يقول: ولقد دعوت ندى الكرام، ولقد دعوت ندى الكرام فلم يجب، فلأشكرن ندا أجاب وما دعي. ومن العجائب، والعجائب جمة شكر بطيء عن ندا متسرع. هكذا كان عطاء الإمام سلام الله عليه، كان عطاء الإمام عطاء ما مقرون بمنه، ومنتهى الحياة ومنتهى الصورة المترفة اللي يقدم بها للمحتاج حاجته، ولا يشعر بأن أيضا مسؤول وعنده عزة المسؤول. ولذلك نفقت فاجأ لما فاجأ دعبل ابن علي رضوان الله عليه، لما فاجأ الإمام الرضا بقصيدة التائية. على فكرة هاي قصيدة دعبل، أنت قد تقرأ، سأشوف تقرأ كثير مراتي لأهل البيت، يعني قد تقرأ مثلا شعر الفرزدق، او قد تقرأ مثل شعر الكوميت، او قد تقرأ شعر الصولي، او قد تقرأ شعراء كثيرة مدحوا اهل البيت، جل شعراء، وبعضهم تفجعوا لاهل البيت ورثوا لاهل البيت. يا اخي هالقصيدة هاي ما تلقى حرارتها ابدا، غريبة يعني. هذه هاي قصيدة تائية الدعبل، عندما تقرأها تحس كل بيت يفيض باللوعة. عجيبة الرجل هذا في القصيدة، يعني افرغ هالرجل شحن من العاطفة فيها. القصيدة عجيبة هائلة، القصيدة هي التائية الرائعة، على انك لما تجي لها الى مفرداتها قد تشوفها بسيطة، ولكنها واية عامرة وزاخرة بالحرارة. تجاوبنا بالإرمام والزفرات، نوائح عجم اللفظ والنطقات، عندما يمر بها وتشوف مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات. أرى فيئهم في غيرهم متقسما، وأيديهم من فيئهم صفرات. شوف هذا الرجل هواية يعني تحس بألم بلوعته. وفعلا لما قرأ القصيدة وخلص، ما الإمام أدور بالبيت ما لقال إلا نفقتهم اللي عنده، بس عنده 600 دينار مالت النفقة، طلع على 600 دينار، قال للإمام: خذها واعذرنا، ترى ماكو تحت إيدي شيء، ما عندي شيء غيرها، خذها واعذرنا. هو قال للرسول: ارجع إلى سيدي ابلغ السلام، قل له ترى أنا ما اجيت الفلوس، أنا أندلها الفلوس لو أريدها أعرف أني أخذها، لكن انا جيت واريد لي من الامام ينطيني ثوب من الثياب التي تلي جسده. قال الامام: مع ذلك رجع له 600 دينار، ونزع له جبة من جبة انطاه اياه، فاخذها وخرج بها، وفعلا مر على اهل قم وحاولوا ان ياخذوها من عنده، ياخذوا من عنده فردكم يعني لدن، ما انطاهم، الحوا عليه ابا، خلوه الى ان طلع صار بين الشعاب بين الاودية، اجوا خذوها من عنده بالجبر وعوضوه 1000 دينار، وقالوا: انطوني فردكم، انطوه عاد من عنده فردكم ردن وانطوى 1000 دينار عوافة. القصد ان عطاء الامام سلام الله عليه، سيقول المؤرخين: تصدق في بعض السنين بكل ما يملك، كل ملكه نعم اخرجه اعطاه، يعني احب ان يتجرد لله عز وجل من كل ما يملك. زين، تلاحظ هالجانب هذا اللي عنده في جانب العطاء، تشوف تنتقل الى الجانب العلمي من حياته، حياة الإمام سلام الله عليه، تلقى أسئلته أجوبته انتزاعات من القرآن الكريم، رأسا مباشرة الفتوى والدليل، انتزاعات من القرآن. شلون يسأل المأمون يقول له سيدي شلون الرجل الكبير انت تستعظم ذنب الرجل الكبير على ذنب غيره، يقول له الامام او ما تقرأ فعصى ادم ربه فغوى، يقول له يعني ما مؤداه ان عصيان ادم ما كان عصيان النبي، والنبي ما ممكن يعصي، ولكن ترك الاولى، لكن ترك الاولى بالنسبة الى كبار الشخصيات يعتبر معصية. فاذا شو انتزاعاته استشهاداته الاسئلة اللي كان يسأل بها الامام سلام الله عليه في مختلف أبعاد المسائل الشرعية أجوبته، يذكرها مفصلا المؤرخين، كلها انتزاع وكلها هجمة على الدليل رأسا إلى جانب الفتوى. بالمناسبة أنا سألت عن شيء أمس والواقع فاتني أن أنوه عنه، كأنه واحد لفت نظري قال لي شلون آخر لما تقول أن الأئمة سلام الله عليهم كانوا مشغولين يعملون ويأكلون من عملهم، شلون يجمعون بين العلم وبين العمل؟ هو صحيح، وجهة النظر صحيحة، بس هو أنا فيما أعتقد فيما عرضت إلى من أن علم الأئمة من الطريق غير الطبيعي إجابة على هذا السؤال. يعني بتعبير آخر أن علوم الشريعة الآن العلوم الدينية ما يقدر التلميذ يجمع بها بين العمل وبين طلب العلم، ممكن مو سهلة، يعني حتى لو يكون تلميذ موهوب ما أنا يعني صعب عليه أن يجمع بين العمل وبين التخصص نعم بعلوم الدين، لأنه ده تشوف أنت، شوف مثلا العلوم غير الدينية الواحد 20 سنة 15 سنة يأخذ له بها شهادة تنحل مشكلته، بينما طالب العلم الديني يبقى إلى آخره مكب على المسألة. والواقع إذا أكو شيء يصدق عليه هذا القول العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، نعم هو علوم الشريعة في منتهى الدقة، وبالخصوص الفقه والأصول، وبالخصوص مدرسة النجف في الأصول، يعني مدرسة موهوبة بلا شك، ومدرسة متعبة جدا متعبة، والواقع ما تصل إلى إلا ذهنية الموهوبة، فصعب على طالب العلم أن يجمع، نعم لا زال في دور طلب العلم أن يجمع بين طلب العلم وبين الكسب الواقع هذا. فأعود الإمام سلام الله عليه ما لا إذا تستقرأ جوانب حياته، جوانب حياة كلها الواقع تمتع، وجوانب حياته دائما تجبر الإنسان على أن يتملاها ويهتز لها من أعماقه إعجاب، في كرمه في وفاء في عبادة الإمام الرضا سلام الله عليه. كان الإمام الرضا ممن يطيلون السجود من المصلي، ممن يطيل في الصلاة وفي الليالي معمورة بالصلاة وبالذكر. يعني هذا الضحاك بن أبي رجاء بن أبي الضحاك اللي جاب نقل من المدينة إلى خراسان يوصف حال للمأمون، يقول له أتعبني بالطريق لكثرة صلاته وسجوده وعبادته. فالإمام صلوات الله عليه في جوانب لازم أن يكون قمة في كل جوانب حياته، وما أقدر أطول شوي لأن طال الموضوع لأن كنا أنتقل إلى الجانب الثاني. الجانب الثاني الواقع الإمام اللي نشأ بها العصر نشأ في قمة الصراع بين فئات وكتل سياسية متناحرة، زين. والإمام سلام الله عليه عندما جلب ونقل من المدينة الى خراسان لاحظ هالصراع هذا. ترى الفت نظرك ان خراسان كانت مملوءة من العرب، لان العرب من عهد زياد ابن ابيه نقلهم، نقل منهم سفر منهم 50,000 الى خراسان، واضح؟ يعني زياد رادي كافح تشيع، فشاف افضل شيء ان يطلع فجملة من البيوتات الشيعية والعربية ويوديها الى خراسان، وفعلا ودها الى خراسان، وكان يتصور ان بهالطريقة راح يذوبهم ذولا، لان خراسان انا ذاك ما كانت شيعية، خراسان ما كان، ايران كلها ما كانت شيعية، زين. فنقلهم يتصور بهالطريقة راح يذوبهم، بالعكس هم كانوا النواة او البغرة لنشر التشيع هناك. فالصراع كان هناك، الامام سلام الله عليه لمس الصراع، والمأمون اقبل على الامام بكليته، اقبل على الامام بكليته وصار ينطيل خلافه. الدوافع السالي دفعت المأمون شنو ما اريد استعرضها، بس اللي ادبي لك واقع الحال. الامام سلام الله عليه ايضا بكل اصرار رفض، قال له انا ما اقبل اي لون من الوان الحكم. واللي اعتقده واللي استقرأ من حالة الامام الرضا ان انما رفض ان يقبل شيء من الحكم لسبب ان الفترة، يدري الامام ان الفترة اللي راح يعيشها مو كافية لأن تخليه يبدل المجتمع أو يضع على الأقل قواعد لتبديل المجتمع. يعني أنت تتصور مثلا مثل خراسان كانت بلد مسلمة لا شو دي التفت لي خل ألفت نظرك لشي ما طول مرات بها النقطة. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه شنو اللي خلى الفتوحات تتقلص في عهده؟ ليش لما اجى للكوفة ما انتهج نفس النهج اللي نهجوه الخلفاء؟ يعني يطلع لجيش ويطلع الى الفتوحات. اكو واحد يتهم علي ابن ابي طالب بعدم الشجاعة؟ ما اعتقد واحد يجرى يقول لك ابدا. وكذلك علي ابن ابي طالب ما كانت تعوز الكفاءات الاخرى. نعم الجيش موجود عنده وبنفس الوقت اموال بيت المال مملوء كان، وبيوسع الامام ان يوسع مدى الفتوحات. ليش تقلصت الفتوحات في عهد الامام سلام الله عليه؟ سقد واحد يقول الظاهر ان الحركات الداخلية شغلته. لا مو بس الحركات الداخلية، الامام سلام الله عليه كانت وجهة نظره بالتربية تختلف. وجهة نظره ان مو يوسع رقعة الاسلام من ناحية الكم، لا لازم يوسع رقعة الاسلام من ناحية الكيف. يعني مو بس اجيب بلاد اضيفها للمسلمين وبعدين تروح من عندهم مثل ما راحت الاندلس، لان الواقع المسلمين فتحوا الاندلس وما نقلوا لها الاسلام، انما فتحوها مجرد فتح ما نقلوا لها الفكر الاسلامي. كثير من البلدان ما نقل لها الفكر الاسلامي. الامام سلام الله عليه في مجيئه للكوفة بدأ يخطط في مدرسته الى تعميق معنى الاسلام في نفوس الناس. يعني انا اذا اجيب لخمسين مسلم مخربط ما يوازو لهم مسلم واحد على فكره وعلى رأي وعلى علم وفهم، شايف، وعقيدة. فالواقع امير المؤمنين سلام الله عليه تخلصت الفتوحات في عهده لان اجى شاف الكوفة يجب اعادة النظر في تربيتها عاصمته فضلا عن البلدان الاخرى. الامام رضا سلام الله عليه عندما طرحت عليه الخلافة الى عبارة قال للامام قال للمأمون انا لا اقوى، وحلف قال له والله لا اقوى على ذلك. شنو عدم القوة منين؟ مو من قصور عند الامام سلام الله عليه، لا قصور في تلقي المجتمع اللي كان معاصر للامام. كان الامام كوني قلب ذاك المجتمع رأسا على عقب، والفترة اللي يعيشها فترة ما تكفيه لان يضع حتى بعض الاسس. لذلك قال له انا اطلاقا ما اقبل الخلافة. قال له ولاية العهد، وانت تعرف ان جدك علي بن ابي طالب قبل الدخول في الشورى. قال الامام بلى انا اقبل ولاية العهد ولكن بشرط ان لا اولي ولا اعزل ولا افعل اي فعل. قال زين انا قبلت بهذا، وبايع. هو حقق الهدف اللي يريده، بايع للامام رضا سلام الله عليه. واول واحد تقدم الى الامام بايع العباس ابن المأمون، وضع يده على يد الامام، وضع الامام رضا يده على يده وقرأ يد الله فوق ايديهم. نعم وإجا هو بايع وابتدأت البيعة. ابتدأت ومن بعد البيعة مباشرة نزلوا الأدباء اللي عنده قصيدة واللي عنده كلمة، والمهنئين هنوا الإمام، ونثرت عليهم بنادق. البنادق كان كل بندقة حاطين بها رقعة، يفتحوها يلقون مكتوب بها مثلا الضيعة الفلانية، البستان الفلاني، 10,000 درهم مثلا الدار، وزعوها على الناس. وجابوا سفينة من الفضة سحبوها بأحبال حبال إبريسم مملوءة غالية، نوع من الصبغ كانت تستعمل الطبقات الراقية، غلفوا بليح العامة والخاصة، وأجلس الإمام في مكان بارز وبايعوا الناس. بعض أصحاب الإمام كان مستأنس، يعني شايف، يتصور أن الحق رجع إلى نصابه وأن الإمام سلام الله عليه نصب خليفة وراح تتعدى الكثير من الأمور. الإمام صاح له، قال له أبصلت؟ قال بلى. قال له أراك مأنوس بهالوضع؟ قال له ايه. قال له لا، الامر اقرب من ذلك، الامر اقرب من هذا. قال سيدي ماذا؟ قال له انا اموت قبله بارض غرفة واخرج من الدنيا مسموما. هو هالمعنى. كان الامام سلام الله عليه مثل ما ذكرت لك في صدر البحث كان الامام يأشر اليه. فديوم المأمون فديوم الرشيد على المنبر، على المنبر والامام رضا سلام الله عليه مر، قال اترون اني وهذا كهاتين؟ تتصورون اني انا وهذا راح نكون كهاتين واحد الى جنب الثاني؟ صدق ما مرت ايام وليالي حتى عند توفى الامام رضا سلام الله عليه صار يكرم عود المأمون. مو الشكل سائية لتفسيرين الحكاية. اللي يقولون ان المأمون كان من الشيعة يقولون اراد بركة الامام تنال اباه، واللي يقولون لا المأمون كان مو الشكل يقولون اراد يتصور ان في هذا تكريم للامام خلى قبر الامام يوم قبر ابوه. الظاهرة اللي اخذها دعبل ابن علي الفزاعي في قصيدة الرائية، القبران في طوس خير الناس كلهم وقبر شرهم هذا من العبر، ما ينفع الرجس من قرب الزكي وما على الزكي بقرب الرجس من ضرري، هيهات كل امرئ رهن بما كسبت له يداه فخذ ما شئت او فذري. المهم أن الإمام سلام الله عليه نبأ بعض أصحابه، قال لهم ترى أنا أخرج من هذه الدنيا، أطلع من الدنيا قبل هذا الرجل، قبل المأمون. شوية على سبيل العجالة أريد نتساءل شنو الشيء اللي خلى المأمون يتغير. لا شك أن المأمون، بلا شك أن المأمون مبادئه مع الإمام رضا غير خواتيم أمره، أول الأمر شيء وبعدين شيء آخر. الساعة عوامل، بعضهم يقول إغراء الحسن والفضل ابني سهل، ذولا اثنينهم أثروا عليه. وهاي النظرية تأشر إلى من؟ تأشر إلى نفوذ المعسكر اللي كان به المأمون، نعم، وتأثيره على المأمون بقتل الإمام رضا سلام الله عليه. هذا رأي. بعضهم الآخر يقول لا، النفوذ الفارسي لأن لمسه وميل عند الإمام رضا، وتفاسير ما أريد أن أناقشها، أريد أقول إيه أو لا. البعض الآخر يقول أحداث صدرت من الإمام الرضا للمأمون. فعلا أكو أشياء المأمون كان بعض الأمور يضايق بها من الإمام. مثل إيش؟ مثلا يطلع المأمون إلى الصلاة ما حد يعتني به، يطلع الإمام الرضا الناس كل من يجي يلحق بالصلاة يقطع خفه بالسكين، ما يلحق يخلع حذاءه، يقطع خفه بالسكين ويركض خلف الإمام للصلاة، تتهاوى الناس بين يشقون الطريق إلى يأخذون إيده يقبلوها من دون المأمون. طبعا المأمون إنسان، المأمون إنسان والشكل، يعني إذا كان الرشيد إذا كان تأثر من بناء قصر، حادثة ألفت نظرك إليه، جعفر ابن يحيى بنى لقصر من القصور الضخمة جدا، القصر بناه بالمأمونية، بنى له القصر وكمله، طبع لي أبوه يحيى قال له تجسه وش جيت العبدة، قال له ما الخبر، قال له الرشيد ود وراك مرتين ويقولوا له أنت بالبناء استبطأك والسلطان لا يحتمل ذلك، هذا ذاك اليوم مر على هالبيت لفت نظر بناء البيت، أنت إذا تقدر تتلافاها تلافاها، قال له ملافاتها شنو، قال له ملافاتها روح لي سيسيلك وين كنت، قل له كنت في قصر ولي العهد، كنت في قصر الأمير المأمون، في قصر عبد الله المأمون، إذا سألك شنو قل له هذا القصر ثاني أنا بنيته للمأمون مو إلي. فعلا إجا دخل شاف الرشيد مزور، قال له أين كنت، قال له بالبناء، قال له أي بناء، قال له في قصر ولي عهد المسلمين عبد الله. فسري المؤرخين يقولون سري عن وجه الرشيد، ضحك تبسم انطلق، كان عجيب هذا البناء اذا مو الك، قال لا مو الي انا بني المأمون. بس بعدين لما تأكد ان هذا يبني وان تقصد الشعراء وتمدحه وان طبعا نكب البرامكة ذيك النكبة المروعة، شايف، فشي ما يحتمل، يعني الامام الرضا يمر يدخل، اضرب لك مثل، لما اغتال المأمون، لما قتل الحسن ابن سهل، لما قتله بطبيعة الحال الناس اتجمهروا وجماعة آل سهل اتجمهروا ورادوا الهجوم على بيت المأمون، طلع المأمون جميع طاقاته ذبها بالميدان راد يأثر عليهم، ما حد أثر. فجاء للإمام الرضا التمسه قال له يا ابن رسول الله لو خرجت إليهم بنفسك، خرج الإمام إليهم فأشار إليهم بيده، تفرقوا يقولون المؤرخون أخذ يسحق بعضهم بعضا. طبعا هذا شيء ما يخلي المأمون يغير فكرة كل المأمون، ما ممكن يعني تبين هذا يحيي هو يصور نفسه اذا وجود بلا اثر، حتما هذا شيء اثره. بعدين كانت تصدر اشياء في حياة في وجود الامام سلام الله عليه يجاوب عليها والمأمون يعيا عن الجواب عنها ويضطر يرجع بها الى الامام في بعض اسئلته، فكان يتأثر غاية التأثر، كان يتألم غاية التألم، فلذلك اراد ان يتخلص. منين يتخلص؟ راد يتخلص من تأثير الضغط عليه، لأن ضغطوا عليه ضغط فظيع خصوص في بغداد لما انقلبوا عليه ونصبوا نصبوا خليفة عمه إبراهيم ابن شكلة ابن المهدي، صار المأمون يتخلص من الإمام. هذا واحد من تلاميذه يقول استدعاني من أصحابه العفو، استدعاني المأمون طلع لي يقول شيء يشبه التمر الهندي، قل لي هذا أعجن بيدك، يقول فعلا انا عجنت بيدي، قال لي اظفارها، وصاني قبل اسبوع انا اطول اظفاري، يقول طولت اظفاري على غير العادة، قال لي اعجنا وركز اظفارك بي. ثم دخل الامام مريض، استمرت المرضى ويا 3 اسابيع، دخل طبعا على الامام سلام الله عليه، قال له كيف اصبحت يا ابن رسول الله، قال له اراني اليوم احسن حالا من الايام الماضية، قال له هل دخل عليك بعض المترفقة الاطباء، قال له لا، صح صيحوا الفلان مترفق فلان طبيب. ثم قال له لا بأس بأخذ ماء الرمان، أنا أفضل أن أطلع لك رمانة من هالشجرة هاي أشر لها. قال له تناول الرمانة. قام قطع الرمانة وبدأ يفتها بيده، يقول أنا أفتها وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يظهر أني أنا اتخذت وسيلة لقتل الإمام أو مخلب، لأن شنو هذا الشيء اللي عجنت بيدي ما أدري. فاعتصرت الماء، جاب المأمون بيده إلى الإمام، قال له تجرع من عند ابن رسول الله، شرب من الإمام جرعتين. طلع المأمون، طلع أبو الصلت، يقول دخلت عليه مباشرة، شفت الإمام يقول لي يا أبو الصلت لقد فعلوها، كسيدي ما الخبر؟ قال لقد سقيت السم وإني أراني لما بي قريبا من الالتحاق بأهل بيتي وبجدي رسول الله، ودمعت عين الإمام سلام الله عليه، وأعتقد دمعت عين الإمام لأن قاسها الوضع وضع الغربة. الإمام كان في خراسان ما عنده أحد في داره أبدا، ويا أبو الصلت ليس معه أحد من أهل بيته، بعض الجواري كانت في عنده، وكان أبو الصلت خادم بالدار، وليس مع الإمام أحد من أهل بيته. لما اشتد عليه لذع السم جعل يأخذ الدار عرضا وطولا، ثم أوى إلى حجرته جعل يتقلب فيها، يقول أبو الصلت بين أنا كذلك إذ نظرت إلى غلام سباعي أو ثماني أقبل إلي، قال يا أبو الصلت أبي في الحجرة؟ قلت بلى. هرول إليه، ألقى بنفسه عليه، نظرت إلى الإمام فتح باعه واستقبله، أخذه إلى صدره جعل يضمه، يقول أبو الصلت جلست إلى جانب الإمام وقد رمق السماء بطرفه، كان الإمام يقول لمثلها فليعمل العاملون رفقا بي ملائكة ربي. ثم أدني سجيته إلى جهة القبلة، أسبل يديه ورجليه وغمض عينيه وفاضت روحه الطاهرة. يهون الخاطب أن ولده كان عنده في ساعاته الأخيرة وأنه تملى منه، ولكن جده الحسين حرم من النظر لعياله في آخر ساعة من ساعات حياته. لما سقط على الأرض صنع له وسادة من الرمل، نام عليها 3 ساعات من النهار. بهاللحظات الحسين كان يوزع بصره فيرعى الوغى وخيام النساء، فعين لهن واخرى لها. بهاللحظة اقبل اليه مالك بن اليسر، شتم امير المؤمنين ورفع سيفه، ضرب الحسين ضربة اطبق حاجبيه على عينيه. قال له الامام لا اكلت بيمينك ولا شربت بها، وحشرك الله مع الظالمين، لما حرمتني من النظر لعيالي وأطفالي؟ بهاللحظة تناهى إليه صوت عزيز إليه، صوت أخته الحوراء زينب، خوانا والهوان داهب صوتي يسمعون ويغضون اخوتي، اللي عارت قبل حسين موتي، ولا شوف الغدا تنهب بيوتي. من وصايا الأئمة كانوا إذا احتضروا يوصون أن يسرجوا مكانهم سراجا، ويعللوها الروح إذا رجعت إلى موضع الجسد ورأته مظلم تستوحش. أسرج أبو الصلت مكان الإمام ضياء، المكان اللي انقبض به الإمام وجبي سراج، ما أدري على هالعادة وعلى هالسنة. ألا وقدت الحوراء زينب ليلة 11 من المحرم مكان إخوتها سراج، أم بقيت تلك الليلة بالظلمة الأطفال حولها يتصارخون؟ أنا يقول عمان عمي، وآخر يقول عمان أبي، وهي تجول ما بينهم. علي يا خوف واحنا حرام ما مش جبيل جبيل الحرم وجعان وعليل. يقول أبو الصلت الهروي: لم أستطع المبيت عندما دفن الإمام. الليلة اللي اندفن بها الإمام بعد ما استطاع أبو الصلت أن يلقى بالبيت، لأنه يرى محراب الإمام خالي، يرى مصلى الإمام خالي، يشوف مكان الإمام خالي، ما يستطيع يهدأ. إذن ما حال زينب عندما رجعت إلى المدينة وقد نظرت إلى البيوت أصبحت بأجمعها خالية، ما فيها إلا أرامل ويتامى. هي ناري شبعت تدرش بقالي وش خلفت عند الليالي، الليالي بيت وبقى من الظلم خالي. أحبتنا من ليل، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني، من أوصاني بالدعاء؟ المؤسسين تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الدكتور الشيخ المرحوم أحمد الوائلي.
أبا الحسن،
أبا الحسن
يا علي ابن موسى الرضا،
أبا الحسن،
أبا الحسن يا علي ابن موسى الرضا،
بمحراب جر صلى فمي، تبارك جرحك من ملهمي، لأشرب منه رحيق الولاء وأروي غليل الزمان الظمي، بمحراب جرحك صلى فمي، تبارك جرحك من ملهمي، لأشرب منه رحيق الولاء وأروي غليل الزمان الظمي. فأنت ابن موسى وأنت الرضا، كريم حوى المجد من أكرمي، وإنك سور بناه الإله بك شرعة المصطفى تحتمي.
أبا الحسن،
أبا الحسن، أبا الحسن
يا علي ابن موسى، أبا الحسن يا علي ابن موسى الرضا،
لسلطان مجدك ذل الزمان، وذلت له هامة الأنجوم، بصبرك زلزلت عرش الظلال، وجرعته غصة العلقم، لسلطان مجدك ذل الزمان، وذلت له هامة الأنجوم، بصبرك زلزلت عرش الظلال وجرعته